الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس عشر في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. ونعود فنكمل الحديث عن الميراث الذي يرى كثير من الجهال والذين يتصيدون النقاط التي يبحثون عنها للهجوم على الإسلام وللكيد لدين الله عز وجل، فيتصورون أن الميراث الذي شرعه الله عز وجل أكبر شاهد ودليل على عدم المساواة في الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة. قلنا في الدرس الماضي إن هؤلاء الجهال يجعلون من هذه الجملة في آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، يجعلون من هذه الجملة قانونا دائما لا يتبدل ولا يتغير وينطبق على كل حالات الميراث. وهذا التصور لون من أسوأ وأحط ألوان الجهالة بدين الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله عز وجل عندما قال للذكر مثل حظ الأنثيين كان الحديث عن ميراث الأولاد، إذا اجتمع ذكور وإناث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يعمم حتى نجعل من هذه الجملة قانونا. وذكرنا نماذج عديدة كلها من كتاب الله، لم نأتي بمثال خارج كتاب الله، كلها آتية من كتاب الله الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. كل هذه الأمثلة وجدنا أن القرآن يثبت نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى دون أي تفاوت، ودون تطبيق قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذا التصور الشائع والذائع بين الناس تصور خاطئ نما إما في مناخ من الجهل الذي ما ينبغي أن يركن إليه إنسان مسلم، وإما أنه نما في مناخ القصد القدر لتصيد الأكاذيب على دين الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ننتقل إلى تتمة هذا البحث، أظن أن في الناس من قد تصور بعض الأمثلة التي ذكرتها على خلاف ما هي عليه. قلنا مثلا إذا ترك الميت أخا له لأم وأختا لأم فإن نصيب كل واحد منهما السدس. ربما ظن البعض من هذا الكلام أنني قصدت إذا ترك الميت أخا لأم مع أخت لأم، يعني اجتمع معا لكل منهما السدس. لا، في هذه الحالة إذا اجتمع الأخ مع الأخت لأم فنص القرآن يقول فهما شركاء في الثلث. فنحن لم نقصد اجتماع الأخ أم مع الأخ أم، وإنما قصدنا أنه إن كان الوارث أخا لأم أو أختا لأم لكن على انفراد فكل منهما يأخذ السدس. لا نقول الأخ لأم يأخذ السدس والأخت لأم تأخذ نصف السدس، لا، كلاهما سواء. وفي كل الأحوال الأخ لأم والأخت لأم سواء. لا تطبق قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين هنا، فقضى الأمر نظر. وربما الكتاب أيضا موهم، لأنه نقول نحن إذا ترك الميت أخا لأمه وأختا لأمه فلكل منهما السدس، قد تظن أن المراد إذا ترك الميت أخا للأم وأختا لأمه مجتمعين يعني. لا، لما بيكونوا مجتمعين يتقاسمان الثلث سواء. إذا عرفنا أيها الإخوة أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين تطبق في حالات ضيقة جدا جدا، وفي أعم الأحوال الأخرى ليست مطبقة هذه القاعدة. وحذرنا أيضا بهذه المناسبة من أن نستعمل هذه الآية للذكر مثل حظ الأنثيين كنكتة نجمل بها ونتظرف بها في مجالسنا، عندما نتقاسم شيئا، عندما يجتمع الرجال والنساء على مائدة مثلا، يأتي من يقول للذكر مثل حظ الأنثيين بأدنى الملابسات. هذا الشيء لا يعني لا يليق مع الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى إطلاقا. قلنا فيما بعد فإذا استغنت المرأة بمال أيا كان مصدر هذا المال، وأصبح الرجل أغنى، أصبحت المرأة أغنى من الرجل، أما ينبغي أن نعود فنغير من هذا الحكم الإلهي في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا الميراث شرعه الله عز وجل لحالات مضت وانتهت، كانت المرأة فيها لا تشتغل لا تعمل، وكان الرجل هو الذي يخرج من منزله فيشتغل في الأسواق، اقتضى الأمر ذلك التوزيع. الآن المرأة مثل الرجل تشتغل هي الأخرى في الأسواق، فلماذا لا نغير من قانون الميراث؟ ولماذا لا نلغي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين حتى بالنسبة للولد والبنت؟ يعني إذا مات الأب وترك ابنا وبنتا فلنغير قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن البنت موظفة وهو أيضا موظف، وبناء على ذلك نغير كل النظم الاجتماعي ونغير معها أيضا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فما الجواب؟ أظن أننا أجبنا باختصار وأرجعنا تفصيل الجواب إلى هذا الجواب. قلنا لو أن المرأة امتلكت المليارات للملايين، ولو أن الرجل الزوج يعني أصبح من أفقر الناس، هذا الذي شرعه الله عز وجل لا يخضع لأي تغيير وتبديل، أي لا يخضع لأي تغيير قانوني. السبب أننا إذا غيرنا هذا النظام قانونا وقلنا مثلا النساء أصبحن الآن مثل الرجال في الامتلاك وفي الغنى وفي الوظيفة والعمل. إذن ينبغي أن نلغي النظام الذي شرعه الله وحمل بموجبه الرجل أكثر من المرأة، فليس هنالك داع إلى أن يكون الرجل هو المنفق على بيته، لأن المرأة مثله تملك مثل ما يملك، وليس هنالك داع إلى أن يتقدم الزوج فيدفع المهر لزوجته، لأنها هي الأخرى تملك مثل ما يملك. طيب، إذا لم نعد نحمل الرجل أكثر من المرأة في مجال النفقة وفي مجال المهر ونحو ذلك، وبالتالي نلغي قاعدة أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى في الحالات الضيقة مثل الأخ والأخت، مثل الابن والبنت. ما الجواب؟ الجواب أخلاقيا هذا الباب مفتوح، ما في أجمل من أن تنهض المرأة فتشارك الرجل طواعية، يعني بدافع أخلاقي في نفقات المنزل، وما في أجمل من أن تشترك المرأة مع الرجل طواعية، يعني بدافع خلقي مع الرجل في تأسيس دار فيما يتعلق بحاجات زواج ومهر ونحو ذلك. أما أن نجعل المسألة إلزاما، يعني نشرع قانون لإلزام المرأة بالمهر، لإلزام المرأة بالنفقة على أولادها مثل الرجل، أو لإلزام المرأة بالنفقة على زوجها، فهذا يهلك الأسرة ويدمرها. أخلاقيا المجال واسع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يندب النساء إلى هذا فعلا، وكثيرات هن اللائي يفعلن ذلك، لكن لو شرعنا هذا الأمر لكان في ذلك خطأ كبير. ما الخطأ؟ لو قلنا نظرا إلى أن المرأة أصبحت تشتغل كما يشتغل الرجل، وتجمع المال كما يجمع الرجل المال، إذن الشرع الجديد يقضي بأن تدفع المرأة هي المهر مثلا، لا سيما عندما تكون هي الموظفة ودخلها أكثر من دخل الرجل. عندما نقول هذا الكلام الذي يحصل أن المرأة تتحول من مطلوبة تخطب إلى طالبة تخطب. قانون العرض والطلب يؤكد هذا ويجزم به. ترى أنت إذا فعلت ذلك، يعني أوجدت وضعا اجتماعيا تشريعيا في المجتمع اقتضى أن تصبح الفتاة هي الطالبة والخاطبة بعد أن كانت الفتاة هي المطلوبة والمخطوبة، أنت تكون قد أفسدت المجتمع أم أصلحت؟ تكون قد أفسدت المجتمع، وتكون قد أشقيت المرأة. الفتاة إنما يسعدها أن تطلب وأن تخطب، ولا يسعدها أبدا أن تضطر إلى أن تترك هي الأبواب فتبحث لنفسها عن زوج. هذا خطأ كبير جدا في نظام الفطرة. وعندما تضطر المرأة إلى أن تفعل ذلك كما تفعل المرأة اليوم في الغرب فعلا، نظرا إلى أنها تمتلك كما يمتلك الرجل وتشتغل مثله كذا إلى آخره، أصبحت المرأة تدفع المهر. في الغرب هذا موجود في أمريكا وفي أوروبا، ونظرا إلى أنها هي التي تدفع أصبح الرجل هو الذي يتدلل، وأصبح ينتظر العرض الأكثر. هذا الشيء. الشيء الثاني أن المرأة أو الفتاة التي تبحث لنفسها عن زوج تسقط 20 سقطة إلى أن تعثر على الزوج الحقيقي الذي يمكن أن يتزوجها. شاب وجد فتاة يلاحقها وتخطبه إلى نفسها، يتظاهر بالموافقة ويتظاهر أنه أحبها ويتسلى معها مدة من الزمن ويصل إلى مأربه مدة من الزمن، ثم إنه يلفظها ويرميها في الشارع كما يرمي الإنسان رفلا لفاكهة أكلها ثم مج قشورها. هذا ما يقع. نظرا إلى هذا فإن الشارع وضع صمام أمان لكي لا تتحول الأمر إلى هذا الوضع المزري بحق المرأة. ما هو صمام الأمان؟ الرجل هو الذي ينبغي أن يدفع المهر مهما كانت المرأة غنية ومهما كان الرجل فقير. الرجل هو الذي ينبغي أن ينفق، لكن أخلاقيا أحبت المرأة أن تشترك، هذا ما يرحب به الإسلام. والإسلام يربي البنت أن تفعل هذا فعلا وأن تعطف على زوجها الفقير تماما كزوج عبد الله بن مسعود. ثم من قال إن المرأة في صدر الإسلام لم تكن تشتغل؟ من قال هذا الكلام؟ الذي قال هذا الكلام هؤلاء الذين يتصيدون الأكاذيب والافتراءات ليحولوها إلى سهام يوجهونها إلى كبد الإسلام. لكن هذا كذب على التاريخ. وعندما نستعرض النساء اللائي كنا في عصر رسول الله نجد الكثيرات ممن كنا يشتغلن. وعندما تكلمنا عن نشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية عرضنا نماذج كثيرة لهذا. كم وكم من امرأة كانت أغنى من زوجها في ظل الإسلام طبعا، أما في الجاهلية لا. كم من امرأة كانت تتاجر، كم من امرأة كانت تبيع وتشتري. قصة المرأة التي جاءت بجلب لها إلى المدينة وباعته ثم ذهبت إلى الصاغة حي من أحياء اليهود، نعم، وأرادت أن تشتري متاعا لنفسها، باعت واشترت. ما قال هذا الكلام؟ ومع ذلك فالشريعة ثبتت ورسخت قاعدة نعم وآتوا النساء صدقاتهن محلة، لا من منظور اقتصادي وإنما من منظور فطري، لكي تكون الفتاة مطلوبة لا طالبة. طبعا هنا نفتح قوسين لكل قاعدة في استثناءات لأسباب. فعلا المرأة ينبغي أن تكون طالبة لا مطلوبة، وأن نضمن المجتمع الذي يتقدم فيه الشباب للطلب. طبعا يعني الإسلام ما قال للمرأة اجلسي فكوني مطلوبة لا طالبة، ثم إنه وضع العقبات والأزمات أمام الشاب لكي لا يستطيع أن يتزوج، لا أبدا. يسر الأمور للشباب لكي يتزوجوا وأغلق كل أبواب المتعة الخلفية وأبقى بابا واحدا وهو باب الزواج ليكون الطلب مستمرا. لكن مع هذا الشريعة الإسلامية أوصت ولي البنت يعني والد البنت إذا رأى شابا مستقيما خلوقا ملتزما أوصاه أن يعرفه على وجود بنت له وأن يدعوه إلى أن ينظر إليها إن أراد أن يخطب وإن أراد أن يتزوج. هذا شيء مندوب له، يعني على كل الأحوال ليست البنت هي التي تطلب، ولكن لا مانع أبدا، بل هذا شيء يرفع من مكانة ولي المرأة أبيها عمها جدها أخيها يرفع من مكانة الولي، فيما إذا نبه بعض الشباب الصالحين إلى أن عنده ابنة فإن أحب أن يتزوج فله أن يراها وهو يكون سعيدا بأن يصاهره وأن يناسبه، هذا الأمر جيد. وطبعا قد يقول قائل ها هي ذي خديجة طلبت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسها، هذه الحالة لا يقاس عليها. أن تأتي امرأة كخديجة فتخطب إلى نفسها رجلا كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يكون الرجال كلهم كسيدنا محمد وعندما تكون المرأة كخديجة لا بأس، كل قاعدة لها حالات خاصة تنفرد، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. إذن الشريعة الإسلامية أيها الإخوة ولو وجدت أن المرأة استغنت بالمال وامتلكت عقارات وجورا ونحو ذلك، هذا الوضع لا يبرر تغيير هذا النظام، لأن هذا النظام ليس مرتبطا بوضع اقتصادي. لاحظ ما أقول، هذا النظام مرتبط بوضع فطري، وفطرة الإنسان مستمرة، الإنسان إنسان إلى أن يرث الله الأرض وما عليه. والشارع جل جلاله جمع بين أمرين، هذا النظام قائم إلى يوم القيامة، وباب العمل أمام المرأة أيضا مفتوح إلى يوم القيامة. قلنا ذلك، تشتغل ولا مانع، وتكبح ولا مانع، لكن انظروا إلى الفرق بين خط الشريعة الإسلامية وخط المجتمعات الغربية. الشريعة الإسلامية عندما فتحت باب العمل أمام المرأة، قبل أن تفتح باب العمل ضمنت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تعيش مكرمة وأن تحمي أنوثتها في كل الأحوال فلا تتبدل، ضمن هذا. كيف ضمن هذا؟ ضمن هذا بأن تكون مكفية النفقة والمؤونة، إن كانت بنتا في بيت أبويها أو كانت زوجة في بيت زوجها. هذا الشيء ضمنه الشارع للمرأة ما كان حاله. هذا الوضع لماذا شرعه الله حكما باقيا إلى يوم القيامة؟ حتى يكون هذا الشرع حصنا لكرامة الفتاة وحصنا لأنوثتها. طيب، عندما ضمنت المرأة أو الفتاة لنفسها هذه الضمانة وهذه الكفاية، قال لها الشرع الآن تفضلي إذا شئت أن تشتغلي وأن تشاركي الرجال في العمل، العمل المشروع، العمل المباح ضمن سلم الأولويات كما قلنا، عندها وقت زائد ليس لها أولاد وتستطيع أن تخرج فتدرس، تستطيع أن تخرج فتطبب بنات جنسها، تستطيع أن تمرض، تستطيع أن تمارس أي عمل من الأعمال المشروعة لا المحرمة، يقول لها الشارع تفضلي اخرجي. لكن هذا العمل الآن هل سيذلها؟ لا. هل سيفقدها كرامتها؟ لا. هل سيضطرها إلى أن تبدد أنوثتها وتمزقها وتقضي عليها في ضرام العمل المشقي؟ لا. لماذا؟ لأنها وإن خرجت ضمنت لنفسها، هي ضامنة لنفسها الرزق الكافي والستر والعفاف في بيت أبويها أو في بيت زوجها، لكن رغبتها في الخروج رغبة ثانوية، ربما من أجل أن تساهم في خدمة المجتمع، ربما من أجل أن تزداد رزقا، لا مانع، ربما من أجل هواية لها في تدريس في عمل تربوي، كل ذلك جائز، لكن على أن يكون العمل مشروعا وفي مناخ طاهر نقي وضمن سلم الأولويات التي تحدثنا عنها. الآن المرأة المكفية عندما تخرج بوسعها أن تنتقي العمل الذي يناسبها، طبعا هذا العمل ما نسبها تركته، هذا ما نسبها تركته، ما نسبها أي عمل رجعت إلى بيتها، ما في إشكال. رأت عملا يناسبها من حيث النوع، يناسب أنوثتها، يناسب سلوكها الإسلامي، أقدمت على هذا العمل، شيء جيد. إذن الشريعة الإسلامية فتحت باب العمل أمام المرأة مع ضمانة كرامتها وعفتها والإبقاء على أنوثتها وفطرتها الأنثوية. ما الفرق بين هذا الذي نظمه الله في شرعه وبين ما ترون أو تسمعون في الغرب الذي يجري في الغرب؟ أن الغرب قال للمرأة ينبغي أن تتحرري اقتصاديا، قالت كلمة تحرري اقتصاديا كلمة حلوة، كلمة تتألق في الذهن، ينبغي أن تتحرري اقتصاديا، قالت والله حسنا كيف أتحرر اقتصاديا؟ قال ما ينبغي أن تنتظري عطاء زوج ولا عطاء أب، ينبغي أن تستقلي أنت بأمر نفسك. كمان كلام حلو خداع. المجتمع الغربي حرر الأب من الإنفاق على ابنته عندما تبلغ سن الرشد، ما في داعي. حرر الزوج من الإنفاق على زوجته، ما في لزوم لأنه هي مثلك. طيب هنا تخرج المرأة إلى العمل لكن بدون ضمانة لكرامتها ولعفتها ولأنوثتها كما ضمن لها الشارع جل جلاله في الإسلام، بل تخرج لأنها إن لم تخرج ستبقى جائعة، إن لم تخرج ستبقى عارية، إن لم تخرج لن تجد لنفسها الكفاية، تخرج إذا مضطرة وتبحث عن أي عمل. فإن واتاها الحظ الحسن عمل جميل أنيق يتناسب مع أنوثتها، والله هذه إنسانة يعني محظية، شيء رائع. وإن لم تجد هذا الحظ ستضطر إلى أن تبحث عن أي عمل، لأنها لا تستطيع أن تعود إلى بيتها بدون عمل، لن تجد من يطعمها، لن تجد من يكفيها بشكل من الأشكال، إذن هي مضطرة إلى أن تطرق كل الأبواب. ما الذي يحصل؟ لاحظوا المسألة محسوبة بالحساب. الأعمال الجميلة الأنيقة مثل أعمال السكرتارية وأعمال الآلات الكاتبة وما إلى ذلك تساوي من مجموع الأعمال التي تمارسها النساء كم؟ بالمئة عشرين، ما في أكثر أبدا، ولا بالمئة وعشرين، بالمئة عشرين من مجموع الأعمال ولا بالمئة. طيب العشرين بالمئة من الأعمال امتلأت، فراغ امتلأ، 80% من النساء، ما العمل الذي ينبغي أن يمارسنه؟ أعمال غير مناسبة غير ملائمة لها، أن تعود إلى بيتها بدون عمل ستشقى لأنها لن تجد من يعمل، وأن تختار العمل الغير المناسب سيشقيها هذا العمل ويبدد أنوثتها وألقها وكل ما تتمتع به المرأة كونسا. لكن ما الخيار؟ لا خيار، هي مضطرة لأنها رضيت بما يسمى التحرر الاقتصادي. الآن أي واحد منكم يخرج إلى أي مجتمع غربي يجد هذه الظاهرة أمامه، اخترق 20% من الصور من مظاهر الأعمال الأنثوية مثلا ترك الفن، مو كل امرأة بصيرها تشتغل بالفن، نعم ترك الأعمال الكتابية والسكرتارية ونحو ذلك، وخذ غمار الأعمال الكثيرة الكثيرة الأخرى التي يمارسها التي تمارسها النساء، ستجد نفسك أمام جيش جرار من النساء. فقدنا الكرامة، فقدنا الراحة، فقدنا الطمأنينة والأمن، فقدنا النفسية الهانئة الهادئة، ثم إنهن فقدنا الأنوثة. نظرة واحدة تنبئك عن هذه المآسي كلها، هذا شأن. فإذا كرمت الشريعة الإسلامية المرأة وحمتها من هذا الشقاء، أفتكون الشريعة الإسلامية محل انتقام؟ الآن هذا الكلام أصبح واضح وضوحا نيرا، لكن أريد أن تتبين مدى حقة من ينتقصون دين الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب. والله إن بحثت عن شرف لا أجد شرفا يتمتعون به، وإن بحثت عن وطنية وقومية لا أجد وطنية وقومية يتمتعون به، وإن بحثت عن ذاتية مستقلة تتعالى عن ذاتية أولئك الآخرين لا أجد شيئا من ذلك أبدا. هذا بقطع النظر عن أنهم لا علاقة لهم بالإسلام لأنهم يحاربون. نعم، النساء اللائي كتب كلام مخالف لهذا الكلام، يخيل إليهن أنهن سكرانات أو أنهن يتقاضين أجورا على ما يكتب، وهذه عبودية أخرى. هذا الكلام ليأتني من يريد أن يناقش في هذا الأمر، هل يمكن لامرأة أن لا تعتز بهذا الذي شرعه الله لها؟ العمل قال لها خرجي فاعملي إن شئت، العمل الشريف بالضوابط الإسلامية ضمن سلم الأولوية، لكن لكي لا يضطرك العمل إلى أن تهدري كرامتك وراحتك وأمنك وأنوثتك ضمنت لك العيش الكريم حتى لو لم تشتغل. والأصل طبعا للزوجة التي تريد أن تسعد نفسها بزوجها وأن تسعد زوجها بها، الأصل أن لا تشتغل، لأن الواقع أن المرأة لا تستطيع أن تسعد نفسها بزوج وأن تسعد الزوج بنفسها إلا إذا كانت متفرغة لهذه المهمة. لكن الشارع مع ذلك فتح باب العمل، لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان الظرف يضطر، الزوج ما معه فقير والزوجة عندها قدرة على عمل، الإسلام بيقول لا تشتغلي، لا تفضل اشتغلي، نعم هذا شيء آخر. هذه خلاصة موضوع الميراث. فهل تجدون في الميراث الذي شرعه الله عز وجل ظاهرة تفاوت قضى به شرع الله وجعل الرجل فوق المرأة في الأدنى؟ الذي يريد أن يقول له يقول هذا الكلام ليأتني إلى هذا المكان وليناقشني في هذا الصدد، إن كان هنالك من يريد أن يقول هذا ليأتي إلى هذا المكان، وليس بيننا وبينه إلا العلم، ليس بيننا وبينه إلا المنطق. الآن ننتقل من الميراث إلى موضوع آخر، النشوز. يأتي من يطيل لسانه في حق الشريعة الإسلامية ويتهمها بأنه فاوت بين الرجل والمرأة، فسمى بالرجل وحط من مكانة المرأة، يقول لنا طيب اترك الميراث يا أخي، عندي دليل ثاني،
ما هو دليله؟ قال النشوز. النشوز ماذا يوجد في النشوز من ظاهرة تدل على أن الإسلام رفع من شأن الرجل وحط من شأن المرأة؟ قال نعم. ونصل الآن إلى الإشكال الذي يتصوره المسلمون الذين يتبرمون بشرف هذا الإسلام الذي ميزهم الله سبحانه وتعالى. قال زوجة تنشز، معنى تنشز أنها تخرج عن طاعة زوجها دون عذر ودون مبرر شرعي، هذا يسمى نشوزا. طيب الشريعة الإسلامية في القرآن أعطت الزوج حق معالجة هذا الوضع، وقالت الشريعة باختصار لك أن تعالج هذا الوضع الشاذ من زوجتك بثلاث علاجات متدرجة. العلاج الأول النصح واستمرار النصح. طيب إذا لم يجدي هذا النصح مع الاستمرار ومع التكرار فالجأ إلى العلاج الثاني رقم اثنين، والعلاج الثاني هو الهجر في المضجع، يعني بأن ينفرد عن زوجته في فراش مستقل في الليل، لأن يهجرها في الكلام لا، هذا العلاج الثاني أكثر من العلاج الأول. فإن لم يجد العلاج الأول ولا العلاج الثاني فإن الشريعة الإسلامية في كتاب الله عز وجل أعطت الزوجة حق ضرب الزوجة، طبعا ضربا غير مبرح، هو بالتخويف أشبه منه بالإيذاء، في حين أن الزوجة يمكن هو الآخر أن ينشز، ممكن أم لا؟ ممكن للزوج والآخر أن ينشز فلا يقدم لها الحقوق التي أمره الله بتقديمها لزوجته. فهل أعطى الشارع للزوجة الحقوق التي أعطاها للزوج في معالجة نشوز الزوج؟ يعني هل تملك الزوجة بعد النصح الذي لم يفد شيئا أن تهجر فراش زوجها؟ وإذا لم يفد هذا العلاج هل تملك أن تضربه؟ كما أن الإسلام ملك الزوج هذا الحق. الجواب أن لا، الشريعة في القرآن الواقع ما أعطى الزوجة حق ضرب الزوج كما أعطى الزوج حق ضرب الزوجة عندما لا تجدي الوسيلة الأولى ولا تجدي الوسيلة الثانية. قال هذا دليل من أكبر الأدلة على أن الشريعة الإسلامية رفعت من مكانة الرجل وحطت من مكانة المرأة. ما الجواب؟ الجواب عن هذا، أولا المرأة تملك أن تهجر فراش زوجها إذا نشز نشوزا يغضب الله عز وجل طلبها وهي في المحيط، طلبها بوضع غير سائق شرع، تنصحه تحذره تذكره لم يفد ذلك شيئا تهجره بالفراش. نعم. فلماذا لا يجوز لها أن تضربه؟ الشريعة الإسلامية حجبت هذا الحق عن المرأة حفاظا لها وحماية لها وتحصينا لحياتها من أي سوء، وفي نفس الوقت عرضت الزوجة لهذا العقاب وأشد. يعني بعبارة أخرى أوضح، الشريعة الإسلامية كما شرعت عقاب الضرب للمرأة إذا لم يجدي العقاب الأول والثاني، وشرع هذا العقاب أيضا للرجل، لكن المنفذ بالنسبة للعقاب الذي يجب أن ينزل بالرجل ليس هو المرأة وإنما هو القاضي. إذن الرجل إذا نشز كما تنشط المرأة مصيح ما أفادت الوسائل الأخرى ما أفادت فإن الرجل يتعرض للعقاب نفسه وربما لي أكثر، لكن على أن لا تكون المنفذة لهذا العقاب هي المرأة. يقول هذا الإنسان الجاهل أو الإنسان الذي يريد أن يفتري على دين الله، ولماذا المساواة كان يقتضي أن يكون لها الحق أن تحمل العصا في وجهه كما أعطى الشارع الحق للرجل أن يحمل العصا في وجهه، فلازم هي كمان يقول. طيب الآن الشريعة الإسلامية غائبة لو فرضها، تفضل أنت نفذ الشيء لشوف، بتكون أنت كرمت المرأة ولا أنت قضيت على حياة المرأة؟ ما الذي يحصل أيها الإخوة لو أن الشريعة الإسلامية جعلت تنفيذ هذا العقاب للرجل الناشز إلى الزوجة بأن تأتي زوجته في البيت لتربي زوجها الناشز فتحمل العصا وتتجه إليه ضربا، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هذا الزوج يتحول في لحظة واحدة إلى وحش، وأن كائنا آخر يتفجر من داخل كيانه ويتجه بدون عقلانية وبدون ضوابط وبدون كوابح إلى هذه المرأة ليقضي عليه. في هذه الحالة ما الذي يحمي المرأة؟ ما هو الشيء، ما هي الضمانة التي تحمي المرأة من هذا الوحش الذي ظهر في كيان هذا الإنسان؟ لا شيء. تتعرض هذه المرأة أقل المراتب للتحطيم، وفي كثير من الأحيان تتعرض للقتل. تخيل زوجا كالرجال الذين تعرفون أساء في حق زوجته، وجاءت شريعة، ثم لو فرضنا شريعة الإسلام، شريعة الإسلام لا يمكن أن تسيء إلى المرأة هذه الإساءة، جاءت شريعة من الشرائع الوضعية وقالت للزوجة تفضلي تملكين أنت دون رجوع إلى قضاء أن تحمل العصا أو شيء ربما غير العصا، نعم، وأن تضربي زوجك وتؤذيه لأنه نشد، وقامت فعلا إلى العصا. طبعا المسألة مو مزح، لما تكون المزح بسيطة، قامت لتضرب فعلا. ماذا سيصدر من هذا الرجل؟ كلكم يعلم الجواب، وكلكم يعلم أن هذه الفتاة أو هذه المرأة ستصبح عرضة لهلاك محقق أو غالب، وإن لم تهلك فعلا فلسوف تحطم ولسوف تتكسر. نعم، لا بتكون هي وصلت لهدفها ولا هي حافظت على حياتها وكرامتها بشكل من الأشكال. إذا ماذا يقول العقل أيها الإخوة؟ ماذا يقول العقل؟ دعوا الدين جانبا، لكن لا تدعوا العقل. يعني يلي بده يترك الإسلام أقل المراتب يخلي عقل براسه. شو الطريقة؟ طريقة أنه نجي نعرض المرأة للهلاك؟ لا، العقل بيقول يجب أن يلقى هذا الرجل الناشز عقابه، لكن الشريعة الإسلامية ماذا قالت؟ قالت لزوجتي اجلسي آمنة مطمئنة محصنة بحسن الكرامة والعافية كي لا يصيبك رشاش من أذى هذا الرجل، وما عليك إلا أن تخبر القضاء بهذا العمل الذي أقدم عليه زوجك وسيكون القضاء خادما لك، ولسوف يستدعي هذا الإنسان، فإن اقتضى الأمر ضربا ضرب، وإن اقتضى الأمر سجنا سجن، وإن اقتضى الأمر أي عقاب تعزيري نزل هذا العقاب التعزيري به. ولكن ليس الشرط لنزول يد المطلوب من العقاب تأذي أيا كانت اليد التي تضرب، مو هذا المهم، المهم أن يكون العقاب مؤدبا. وإذا لم يكن تكن يد المرأة هي وسيلة التأذي، إذن ينبغي أن تكون اليد القضاء هي الوسيلة، وهذا ما شرعه دين الله سبحانه وتعالى. فما الإشكال؟ وأين هو مظهر أن الشريعة الإسلامية سمت بالرجل عندما أعطاه حق ضرب المرأة، وهبطت بالمرأة عندما لم يعطي المرأة حق مثل هذا الأمر؟ العكس تماما هو الصحيح، العكس تماما هو الصحيح. الشريعة الإسلامية كرمت المرأة أي تكريم عندما جعلت من القضاء خادما للمرأة. طبعا أنا ما أريد أن تتصوروا القضاء القائم في عصرنا هنا وهنا وهناك، الشريعة الإسلامية كلها يتجزأ. عندما تطبق الشريعة الإسلامية وهذه الأحكام كلها وترسم نظام القضاء، القضاء يكون منتهى العدالة، والقضاء يكون العين السائرة لأمن كل إنسان ولطمأنينته خلال 24 ساعة، مو خلال 24 شهر، خلال 24 ساعة. الحق يتضح، فإذا كانت المرأة صادقة وكان زوج فعلا ناشزا عرض للعقاب، ضرب الضرب، الجلد الجلد، السجن السجن. نعم، وعندئذ تكون المرأة قد وصلت إلى ما تشاء وهي في أنفتها وكرامتها، ولم تتحرك من كرسي طمأنينتها بشكل من الأشكال. قولوا لهؤلاء الذين ينتقصون دين الله عز وجل إنكم تنتقصون أنفسكم ولا تنتقصون دين الله، تعلنون عن هويتكم التي تأبى إلا أن تلعق أقدام أولئك الذين يريدون منكم أن تقلدوهم وتسير وراءهم. ربما قال قائل طيب يعني والضرب، يعني الآية هيك عم تنص انه واضربوهن، نص يعني طيب المرأة ألا تشعر بغضاضة في هذا؟ قال لكن يعني ما ينحكى الكلام هذا، كلام ثاني ربما يقول البعض، هذا ما بيخاطب العقل الكلام، هذا بيخاطب العواطف. شو بنجي بنقول؟ بنقول اولا الشريعه الاسلاميه درجت الوسيله الاصلاح. اول وسيله شو هي؟ النصح. والنصح مو يوم يومين وثلاثه، النصح لا يجب ان يتكرر حتى ييأس كما قال الفقهاء الزوج من فائده النصح. عندما ينصح رجل زوجته يخاطب فيها إنسانيتها، يخاطب فيها ذوقها، يخاطب فيها لطفها، يخاطب فيها كل مزية من المزايا الإيجابية، وهذا من الشارع تكريم لها لأنه نصحها، لأنه هذه كتلة عاطفة، كتلة إنسانية، أكيد النصح مفيد. طيب نصح ونصح 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 لأمر ما، تلبستها الكبرياء فلم تستجب له. طيب الشارع همس في أذنه، أدو عندك في علاج ثاني، وهذا العلاج الثاني ربما يفيد. ما هو؟ قال الهجر في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. اوعك تهجرها بالكلام، لا أبدا، بالنهار لازم يصير الحديث وكذا كذا إلى آخره، بالليل لك أن تنفرد عنها بفراش مستقل. لاحظوا هذا الهجر كما قال العلماء هو هجر أشبه بالدعابة منه بالهجر الحقيقي، لأنه طول النهار متحاكو، لما أجى المساء الشريعة الإسلامية ما في أدق منه، ما في أحكم من أحكم الحاكمين جل جلاله، خلى الكلام يستمر مشان يصير في جو للعتاب والأخذ والرد دوب المسألة. نعم، حتى يصير في مجال لإنهاء الأزمة. بيجي المساء صار في هذا الهجر، الكلام المستمر في النهار يهيئ المجال للصلح في الليل. طيب والله كمان هذا ما أفهمت، يعني مسألة استمرت 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 في هذا الشارع. لاحظوا، خاطب في المرأة إنسانيتها في المرة الأولى، وخاطب إنسانيتها وعواطفها في المرة الثانية أيضا. لم يجدي هذا ولا ذاك شيئا، كان لابد من العقاب. هذا العقاب جاء ليقف في وجه شذوذها لا في وجه إنسانيتها. عقاب الضرب علاج لشذوذ كان وبالا على إنسانيتها، كان علاجا لشذوذ كان وبالا على عاطفتها ولطفها ورقتها. فالعقاب ليس عقابا متجها إلى إنسانيتها، وإنما هو متجه إلى هذا الشذوذ الذي تجلى في كيانها ثم لم يبدده أي علاج من العلاجات. هنا بهذه الحالة ما الإشكال؟ ألم يشرع الإسلام عقاب الضرب والجلد والحبس للرجال والنساء؟ ما موجود هذا ولا لا؟ طيب ما هو الإشكال في أن يعالج الشارع جل جلاله جريمة وقعت من رجل أو وقعت من امرأة بضرب بجلد بحبس؟ بالعكس، هذا دليل التساوي. طول عمر السجون خاصة للنساء، خاصة للرجال فقط، ولا في سجون للنساء كمان؟ موجود ولا لا؟ طيب العقاب التعزيز المتنوع في شريعة الله عز وجل من طول عمره لهلا خاص بالرجال، ولا معرض النساء معرض لهم كما يتعرض الرجال؟ هذا شيء معروف. فإذا ما الإشكال؟ الآن عرفنا موقف الشريعة الإسلامية من موضوع المشوزة، والآن تعالوا نقول لهؤلاء الذين يفترون على دين الله، لهؤلاء الذين ينحطون ويحطون أنفسهم إلى مستوى ذل التبعية المهينة لأولئك الآخرين، لأننا فتعوا لنشوف أولئك الآخرون الغربيين، يترى يعني أكرم المرأة حمو المرأة، نسبة الرجال الذين يضربون نساءهم إلى درجة التحطيم وفي بعض الأحيان إلى القتل نسبة عالية جدا جدا في كل من أمريكا وأوروبا. وأظن أنني ذكرت لكم خلاصة عن مقال نشره مدير معهد القبالة في أمريكا، معهد من معاهد القبالة، يقول في كل 12 ثانية امرأة في أمريكا تضرب من قبل زوج أو خليل إلى درجة التحطيم، تحطيم عظم، أو إلى درجة القتل. موجود. وموضة ضرب الرجال للنساء منتشرة انتشارا عجيبا وغريبا في أوروبا وفي أمريكا كلها، إلى درجة أن يعني الباحثين وعلماء الإجرام يلجؤون إلى خبراء علم الاجتماع وإلى خبراء الآخرين لكي يبحثوا عن علاج لهذا الأمر، فلا يجدون أي علاج. وأنا أعلم سبب، أنا لا أعلم علاجا لكن أعلم سبب هذه الأمور. طيب لماذا هؤلاء الذين ينتقصون الشرف الذي توجههم الله عز وجل به، لماذا لا يتكلمون كلمة عن هذه الجريمة الشنعاء التي تجتاح أوروبا وأمريكا كلها؟ لماذا لا يعرضون لنا الملاجئ التي انتشرت انتشارا هائلا في كل ولاية من ولايات أمريكا؟ لا، لم تقم هذه الملاجئ لا للأطفال ولا لعجائز ولا لمرضى، ولكن أقيمت هذه الملاجئ للنساء اللائي تفر الواحدة منهن من ضرب الزوج أو الخليل. لماذا لا يعطون لنا هذه الملاجئ، ولماذا لا يصفونها لنا؟ ملاجئ من نوع معين تتكاثر بشكل هائل، وشو بيساوها؟ مشان الزوج ما يعرف وين راحت الزوجة، يقيمون هذه الملاجئ ضمن الكورات لكي تخفي مدخل الملجأ، مكان الملجأ، حتى لا يعلم هون في الملجأ، وإلا لا لحق بها إلى مأمنها التي التجأت المسكينة إليه لكي يضربها هناك أيضا. لماذا؟ في مجتمعنا الإسلامي وفي بيوتاتنا الإسلامية، الأسر الإسلامية الملتزمة بدين الله، أتحدى أن يكون هنالك وضع يلجئ زوجا إلى ضرب زوجته أكثر من ما بين 5 و10%، أتحدى أن يكون أكثر من ذلك. ولكن انظر إلى البيوتات التي يكون الإسلام فيها غائبا، أسر غير ملتزمة بدين الله عز وجل، متحررة عن أوامر الله سبحانه وتعالى، نسبة الضرب ضرب الرجال لنسائهن في هذه البيوتات تزيد على 50%، وأنا أتحدى 50%. وأتم واحد منهم بده ينتقص الإسلام يقطع لسانه ويقصص كافي ويروح يتكلم عن أنداده الذين يسيئون إلى المرأة في بيت الزوجية. الإسلام ما كرم المرأة دين كالإسلام. نعم، وأنا أعلم قصص كثيرة لو أنها كتبت لتكونت منها دراما مأساوية قتالة لوقائع رجال شاردين عن دين الله أساءوا إلى نسائهم ضربا وأكثر من الضرب وامتهانا واحتقارا، والبيت كان عبارة عن يعني أمثلة شقاء. في حين أنني أعود فأقول إذا نظرنا إلى البيوتات التي يشيع فيها الإسلام، يعني زوجة ملتزمة، زوج ملتزم كلاهما عن وعي إسلامي، كم تجد نسبة الضرب؟ لن تجد إلا 5%، لا أقول 10، بس أنا يعني بغمض العين احتياطا بقول يا سيدي ممكن تصل لـ10. طبعا أنا أتحدث عن الأسر التي تلتزم بالإسلام وعيا، أما في ناس ترى ملتزمين بالإسلام عاطفة، شو هو الإسلام ما بيعرفه، وعندهم نوع من الزعرنة والزبرتية وباسم الإسلام، أما شو هو الإسلام ما بيعرفه. ينظر الواحد منهم إلى زوجته من علو، يسيء إليها ممكن، يضربها ممكن، يأخذ ميراثها يمكن. نحن الآن بشأننا كثير من الأسر، لك بتلاقيهم بيصلوا بالجوامع وبيصلوا صلاة الجمعة وكله، تسمع أنه فلان مات أولاده شفقوا الميراث لحالهم وتركوا النساء بدون ميراث. هذول مو ملتزمان، هؤلاء سبة عار على الإسلام، الإسلام حجة عليهم وليسوا هم حجة على الإسلام بشكل من الأشكال. هؤلاء ممكن تدفعهم مشاعرهم إلى الضرب، إلى الإساءة، إلى كذا. في آخر هذا الكتاب سنتكلم عن عادات جاهلية في كثير من بيوتاتنا الإسلامية، لكن الواقع لا تسمى هي بيوتات إسلامية. عندما أقول البيت الإسلامي ماذا أعني؟ أعني البيت الذي تكون الزوجة فيه مسلمة عن وعي ورشد، تعرف ما هو الإسلام، ويكون الزوج أيضا مسلما عن وعي ورشد، يعلم ما هو الإسلام، والتقيا تحت مظلة هذا الإسلام. لا يمكن، لا يمكن إلا أن يشيع التعاطف ويشيع الود ويشيع الحب. وأنا قلت مرارا شهر العسل في حياة زوجين شاردين عن دين الله عز وجل شهر، شهرين 3-6 أشهر بالكثير، لكن شهر العسل في حياة زوجين ملتزمين بدين الله عن وعي وصدق، تظلهما حياة إسلامية، شهر العسل هو العمر كله. والحب يتنامى ولا يتراجع. وعرف هذا من عرف وجهله من جهل. كل مسلم ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى يعرف هذه الحقيقة. نعم. إذا كانت هنالك بقية سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم.